الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فكنا توقفنا في الجلسة الماضية عند باب السلم من كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وقلنا بأن السلم هو تقديم الثمن وتأخير السلعة، تقديم وتسليم الثمن مقدما والسلعة تكون مؤخرة في ذمة البائع، ويسمونه المسلم. ذكرنا بالأمس هذا التعريف، ونقرأ اليوم الحديث ونعلق بما يفتح الله به جل وعلا. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ذكر ثلاثة من شروط السلم أو السلف، يطلق عليه السلم ويطلق عليه السلف أيضا. فيقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني أن هذه المعاملة كانت قديمة يتعامل بها أهل المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قدم المدينة وهم يتعاملون بهذه المعاملة، يسلفون في الثمر في الثمار السنة والسنتين والثلاث، يعني يدفع الثمن مقدما، الثمن المتفق عليه، ويتسلم السلعة بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد ثلاث سنوات. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة، إلا أنه قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، هذا أو وزن معلوم، يعني أن تكون الصفة معلومة مقدرة منضبطة، أما غير المنضبط فلا يجوز السلم فيه، لا يجوز إلا في شيء منضبط. وقلنا بالأمس أنه بيع، أن السلم بيع، فيشترط فيه ما يشترط في البيع ويزيد شروطا أخرى لضبطه، بقصد ضبطه حتى لا يقع نزاع عند التسليم، لأنه مؤخر، ولأنه من شروطه أن يكون في الذمة على الصحيح المختار، أنه يكون في الذمة، لا يكون حالا، بل يكون السلف في الذمة، موصوفا في الذمة، فلا بد من أن تتحقق في جميع شروط البيع. قلنا بالأمس بأن منها أن يكون المبيع المسلم فيه هذا حلالا، لا يكون حراما بيعه، وأن يكون المتبايعان كل واحد منهم جائز التصرف، وأن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا زيادة، أن يكون من أسلف في شيء، وكلمة شيء هذه سننظر فيما بعد أنها أن السلم ليس مقصورا على الثمار والحبوب والتمر مثلا، فشيء يدخل فيه كل مبيع بشرط أن يكون منضبطا ولا يحصل فيه خلاف عند التسليم. فكيل معلوم، كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، فلا بد أن يكون المقدار معلوما منضبطا بوصفه بمقداره، وأن يكون منضبطا أيضا في موعده موعد التسليم، وأن يكون من شروطه أن يكون يمكن التسليم في هذا الموعد. فلو قال أنا لو أسلم مثلا في تمر في ما هو في تمر في رطب على أن يسلمه له في الشتاء، هذا لا يمكن لأنه لا يكون في الشتاء رطب، والبرادات هذه يعني شيء طارئ، ثم أيضا هل تبقى يبقى هو على صفته أو لا يبقى على صفته؟ الغالب أنه لا يبقى، لكن أن يكون مقدورا على تسليمه حال حلول الأجل، أن يكون مقدورا على تسليمه، ولذلك يقول أن يكون موجودا وجودا عاما بحيث أنه في هذا الوقت يمكن تسليمه. أما أن يسلم ويحدد أجلا هذا الأجل لا يمكن فيه تسليم هذه السلعة فلا يجوز هذا، وإلى أجل معلوم. الأجل لا بد أن يكون معلوما منضبطا محددا بالأشهر بالهلالية، لا بد أن يكون الأجل معلوما، فلا أقول مثلا أنا أعطيك بعد الحج، كانوا قديما يستدينون إلى الحج، ما يقول أنا بعد الحج أعطيك، لا بد أن يسمى الشهر، حتى أنهم قالوا إذا قال إلى شهر الاعتبار بأول الشهر ولا بآخره، بحث هذا الفقهاء، إذا قال بعد ثلاثة أشهر هل يعني في نهاية الشهر أو في أول الشهر، كل هذا موجود في كتب الفقه. والإمام أبو محمد بن قدامة المقدسي بحث في كتابه المغني هذا الموضوع بحثا نفيسا جدا، وبين شروطه وبين الخلاف فيه وبين ما يرد على بعض الأقوال وما وطريقة الترجيح، فهو من أحسن، ليس لا أقول أحسن، أقول من أحسن إن لم يكن أحسن من كتب، وخاصة بهذه التوسعة وعرض أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإذا السلم مشروع لكنه بشروط، أن يكون تتحقق فيه جميع شروط البيع، إذا تخلف شرط من شروط البيع فإن العقد يكون باطلا وفاسدا، ويزيد وما زيد ودلت عليه النصوص من شروط زائدة على شروط البيع لضبطه أيضا يجب أن تكون معتبرة، فلو جهل الأجل بطل العقد، لو جهل المقدار والوصف بطل هذا العقد، فلا بد أن يكون في كيل معلوم أو وزن معلوم، وأيضا يجوز أن يكون معدودا، يجوز أن يكون مذروعا، يجوز أن يكون من الصناعات الحديثة، مثلا لو اشتريت كتبا معينة أو يعني أدوات مدرسية معينة، والآن الضبط أسهل من القديم، فأنت الآن تستطيع أن تقول أنا أريد مثلا الدفاتر من الشركة الفلانية ورقم التصنيع كذا، فهذا من أمور الضبط، فيجوز على الصحيح الإسلاف فيها، الأواني أيضا إذا كانت منضبطة. لكن قالوا المعدود والأقمشة مثلا المذروعة يجوز أيضا أن تشترى بطريقة عقود السلم، لكن بشرط الانضباط، أن يعرف النوع ويعرف المقدار ويعرف الأجل ويعرف الثمن ويقدم الثمن، هذا شرط، أن يسلم الثمن عند العقد على الصحيح، فإن تفرق ولم يقدم الثمن بطل العقد عند أكثر أهل العلم، لأن هذه هي فائدة السماد منهم. الإمام مالك رحمه الله تعالى قال يمكن يعني إذا كان المدة يوم أو يومين أن يتسامح فيها، لكن أكثر أهل العلم يقولون لا بد أن يدفع الثمن قبل التفرق. وكذلك الآن يعني لو أسلم إنسان في تجارة في منضبطة قالوا المعدود الذي لا ينضبط بأن تختلف أحجامه لا يجوز الإسلام فيه، الذي تختلف أحجامه هم مثلوا بالحبحب والرمان والسفرجل وهذه الأشياء التي تختلف، قالوا الاختلاف اليسير يعفى عنه، لكن الذي يختلف اختلافا فاحشا كما يقولون كبيرا فإنه لا يجوز الإسلام فيه، لا يجوز السلف فيه. لماذا؟ لأنه غير منضبط، غير منضبط فيكون سبب للخلاف بعد ذلك. فالمهم أنه السلف أو السلم مشروع بقيود وشروط حددها أهل العلم أخذا من الأدلة الشرعية، ومنها مثل هذا الحديث من أسلف في شيء وشيء، هذه هي التي استدل العلماء منها على أنه يجوز أن يسلف في غير الثمار وفي غير الحبوب، بل يسلف في حتى في التجارات الأخرى والصناعات بشرط الانضباط. قالوا مثلا المعدود هذا الذي تختلف أحجامه إن أمكن ضبطه بالوزن فلا بأس، لكن إن لم يمكن ضبطه بغير العد فلا. هناك أمور أيضا قالوا إنه لا يسلف فيها لأنه لا يمكن ضبطها، يقولون كالأحجار الكريمة لأنها تختلف حتى وإن كان يعني حتى في يقولون حتى في لمعانها وصفائها وكذا فلا يجوز الإسلاف في كل هذا. سد لباب الغرر وباب الخديعة وباب الخلاف بين المسلمين، وهذا يعني أهم ما يمكن أن يؤخذ حكما عاما من مثل هذه الأحاديث، فإن كل أبواب الخلاف والخداع والغرر سدها الإسلام بحيث لا يعني يدخل المسلمون في معاملتها. إذن قلنا هو دين، وهو دين إلى أجل، فيدخل في قوله تعالى يعني في الاستدلال بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فهذا دين إلى أجل، لكن الأجل فيه أو الدين البيع الدين الشائع أنه تقدم السلعة ويؤخر الثمن، هنا قدم الثمن وأخرت السلعة، ولا يخرج عن كونه بيع ولا يخرج عن كونه دين ولا يخرج عن كونه إلى أجل، فلا بد من ضبط هذه الأمور حتى يكون هذا العقد صحيحا. أيضا من الأشياء التي ينبى عليها أنه لا يشترط أن يكون موجودا حال العقد، لا يشترط أن يكون أن تكون السلعة موجودة، بل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتعاملون به ما كان موجودا، لأن المسلمون في الثمار ومنها التمر، فلا يكون في ذلك موجودا إلى سنة إلى سنتين الرطب، لا يمكن أن يبقى بهذه هذه المدة، فلا يشترط. بل هناك دليل غير هذا، يعني هذا مستنبط، لكن هناك أنهم قال كانوا يأتينا أنباط من الشام، قوم ناس يقال لهم الأنباط يأتون بسلع من الشام، فقالوا كنا نشتريها منهم إلى أجل يسلموا فيها، فقال هل كان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم. إذن هو يجوز أن تسلم في حبوب مع غير مزارع، حتى لو لم يكن مزارع أنت المهم أن تكون يعني النوع مضبوط والأجل مضبوط والكمية الكيل والوزن مضبوط، الوصف لا بد أن يكون مضبوط، سواء كان هذا مزارع أو غير مزارع، تاجر يشتري لك أنت يأتي يلتزم أن يأتي لك بهذا المقدار عند الأجل المضروب المحدد. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. باب الشروط في البيع، يعني عندنا فرق بين شروط البيع وبين الشروط في البيع. شروط البيع التي لا يصح البيع إلا بها، أن يكون مثلا المبيع حلالا يجوز بيعه، أن يكون البائع والمشتري أهلا للتصرف، يعني بشروط البيع المعروفة. لكن الشروط في البيع هذه شروط ليست شروط البيع، بل هي فيه في داخل البيع. ننظر الحديث، حديث جميل وفيه فوائد كثيرة، وفيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم تجلى في صورة، ورحمته بأمته ورحمته بأصحابه ولطفه بهم صلى الله عليه وسلم رضي عنهم. قالت عائشة رضي الله عنها: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. حديث عظيم فيه بيان شروط البيع، وسيأتينا أيضا حديث جابر رضي الله عنه في بيعه جمله للنبي صلى الله عليه وسلم. تقول: جاءتني بريرة. بريرة هذه أمة مملوكة جارية، كانت لها معرفة بعائشة لأنها كانت تخدم عائشة، وهي جارية، هي أمة لبعض الأنصار. فجاءت لأنها تعرف عائشة وتعرف كرمها وتعرف كرم بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرف حبهم للخير ومساعدتهم للمحتاجين، فقالت، طلبت منها أن تعينها. ومن هذا يأخذ العلماء أن المحتاج إلى طلب الإعانة يجوز له ذلك، يجوز له في مثل هذا أن يستعين، لأنها فقيرة لا تملك شيئا. فقالت: كاتبت أهلي. المكاتبة هي اتفاق بين العبد وبين سيده على أن يدفع له مبلغا معينا منجما، يعني أقساط، فإذا انتهى من دفع هذا المبلغ الذي عليه صار حرا، وما لم يدفع المبلغ كاملا فهو عبد حتى يدفع المتفق عليه كاملا، فهو عبد ما بقي عليه درهم كما جاء في الحديث. فهي جاءت تستعين، المبلغ كبير ذهب، 9 أواق ذهب في ذلك الوقت، وهي مملوكة ما تملك، هي الآن ستبدأ تشتغل عند الناس وتجمع لهم في كل عام أوقية. فاستعانت عائشة رضي الله عنها، عائشة يعني باب خير انفتح أمامها، قالت لها: إن أحب أهلك يعني أسيادك الذين يملكونك، قالت: إن أحب أهلك أنا أنقدها لهم، أدفعها لهم الآن، دفعتها، ولك ولي ولاؤك. الولاء هو عصوبة كعصوبة النسب، يرث بها المعتق، وأيضا يعني في فوائد أخرى الاستعانة والنصرة، لأن الأصل هو الولاء من معانيه النصرة. وقالت له: على أن يكون ولاؤك لي وليس لهم، إذا مات المعتق هذا الذي كان عبدا فإن معتقه يرثه. الناظم يقول: أسباب ميراث الورى 3: نكاح وولاء ونسب، ونكاح وولاء ونسب، ليس بعدهن للمواريث سبب. فهذه أسباب الميراث: النسب والنكاح، الزوجان يرث كل واحد منهما الآخر، والولاء مثل هذا. فالمعتق بالكسر واسم فاعل يرث المعتق إذا مات. فقالت: أنا يعني هي قالت لها: سوف أعرض هذا على أهلي على أسيادي. فذهبت إليهم وعرضت عليهم فأبوا، قالوا: لا، الولاء لنا، هذا ليس لهم أن يشترطوا هذا الشرط، لأن الحكم الشرعي أن الولاء لمن أعتق. النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا كما في الحديث، ثم عائشة تحدثت معه في هذا الأمر، فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قولها هذا، وأيضا أخبرته عائشة بما قالت وبردهم، فقال: خذيها يعني اشتريها، خذيها يعني اشتريها، واشترطي لهم الولاء. هنا في إشكال عند شراح الحديث وعند العلماء، إذا كان الشرط هذا ليس جائز فكيف يقول لها اشترطي؟ فأخذ العلماء يخرجون هذا لا 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 يجيبون على هذا الإشكال. فمنهم من قال: معنى هذا اشترطي لهم يعني من باب التهديد، أي لا ينفعهم سواء هذا الشرط، سواء اشترط أو لم يشترط، اشترطوا هذا أو لم يشترطوا فإنه لا ينفعهم. لماذا؟ لأنه شرط فاسد مخالف لشرع الله. قال: خذيها واشترطي لهم الولاء. يدل على هذا قول: فإن الولاء يعني حتى لو اشترطوا لا ينفعهم. لماذا؟ فإنما الولاء، وإنما هذه للحصر، لا يجوز، لا يخرج عنها شيء، فإنما الولاء لمن أعتق وليس للبائع الذي أخذ الثمن، الذي دفع الورق وليس الذي أخذ الثمن، هذا هو الذي له الولاء. فبأي حق هذا أخذ يعني ثمن هذه الجارية؟ فقالوا إن هذا من باب التهديد لهم، أو يعني هم يعني العلماء يقدرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لأنه يعلم أنهم يعرفون هذا. منهم من قال إنما خطب هذا يعني يبث هذا وينشر هذا الحكم في المسلمين، يكون هذا سبب لنشر هذا الحكم. وقالوا أقوال أخرى بعضها بعيد عن نص الحديث وسياق الحديث. فإنما الولاء لمن أقصد لمن أعتق. تفعلت عائشة ويعني استجابت لهم، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يعني خطيبا قام، وهذه من الخطب، لأن الخطب خطب النبي صلى الله عليه وسلم منها خطب ثابتة متكررة كخطب العيدين والجمعة، ومنها ما يكون بسبب إما لبيان حكم مثل هذا أو الخسوف والكسوف وما شابه. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم تأتي هكذا وهكذا. ثم قال أما بعد، وهذه من سنن الخطبة، ما بال رجال، يا ما حالهم ما شأنهم، هذا استفهام إنكاري، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. وينكر عليهم بأسلوب الاستفهام هذا، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. قال أهل العلم أن في كتاب الله في هذا الموطن وما شابهه يعني حكم الله وقضاؤه، وليس المراد به القرآن الكريم. فيأتي يعني هو يعرف من السياق من القرائن. فهنا وبدليل أنه سيقول في آخر الحديث وقضاء الله قضاء أحق، يعني أن يتبع. ففي كتاب الله هنا يعني في حكمه وفي شرع الله سبحانه وتعالى، سواء كان الدليل من الكتاب أو كان الدليل من السنة، فكله يطلق عليه كتاب الله قضاؤه وحكمه جل وعلا. ذكر هذا المعنى عدد من الشراح، ومنهم ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام الذي هو هذا الكتاب. ما كان يعني على وجه العموم أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ليس في شرع الله فهو باطل، أي شرط. فيجب أن يكون الشرط جائزا، يعني دل عليه الشرع، دل عليه الكتاب والسنة، فهو باطل وإن كان 100 شرط. يعني مهما أكد، معنى هذا مهما أتي له بالمؤكدات فإنه باطل. مهما أكد الشرط الذي يخالف شرع الله فهو باطل ولا ينفذ ولا يعمل به. لماذا؟ لمخالفته لشرع الله. أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن أكد بمؤكدات، وإن قال بالأعذار يا أخي هذا أنا حقي أشترط فيه ما أشاء. لا، ما تشترط شرط خارج عن حكم الله وعن شرع الله وما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولذلك أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط وقال لا مشترطي فإنه لا ينفع فهو باطل باطل لأنه مخالف لكتاب شرع الله. وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق شرع الله وما قضاه سبحانه وتعالى بمعنى شرعه فهو أحق بأن يعمل به. وشرط الله أوثق أصل الشروط يعني انظروا إلى التناسب في العبارات. الشروط ما المقصود منها؟ توثيق العقود وتوثيق الحقوق، لكن لما كانت مخالفة للشرع بطلت وقال شرط الله أوثق، وهو ما دل عليه الكتاب والسنة. وإنما الولاء لمن أعتق. إذن أي شرط لا يؤيده الكتاب والسنة بلفظ عام الشرع فإنه باطل ولا يعمل به ولا يلتفت إليه. وإن شرطوا وإن أكدوه، هناك تفصيلات عند أهل العلم، يعني هل يجوز بيع المكاتب أو لا يجوز بيعه، فهنا هي مكاتبة وقد يعني بيعت وهي قد دفعت بعض الأجزاء بعض الأقساط من كتابتها، فقالوا هذا دليل على أن المكاتب يجوز بيعه. قالوا بعض العلماء يفصل في هذا وتفصيلات فقهية ما أدري هل يناسب أن نذكر. على كل حال المرتبط بالحديث هو أنه جاز بيعها وهي مكاتبة وقد دفعت جزءا من كتابتها قسطا أو أكثر من كتابتها فبيعت، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيع. منهم من يعلل هذا بأنه إذا كان يعني يفصلون تفصيلا، إذا كان البيع المقصود منه العتق فإنه يجوز، وإن كان المقصود به غير ذلك فإنهم يكرهونه. لكن الظاهر الجواز والله تعالى أعلم. وننتقل إلى حديث آخر هو حديث جابر، أيضا حديث فيه من الأحكام الشيء الكثير، وشرحه بعض أهل العلم واستخرجوا منه عددا كبيرا من الأحكام. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهذا كان في غزوة من الغزوات، كان يسير على جمل له قد أعيا تعب. نقرأ الحديث بعدين نشرح. قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قط، ثم قال النبي يعني بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه، فبعته بوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أهلي يعني وصلت إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. اللهم صل على محمد. انظروا الكرم ومراعاة الأصحاب والرحمة بالمؤمنين. أولا يعني هو يقول كنت أسير على جمل قد أعيا، ضعف تعب ما 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 يلحق بالركب ولا يسعيرهم، فلحقنا النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مؤخرة الجيش لينظر حال الجيش والضعيف والمحتاج إلى مساعدة والمحتاج إلى عون والمحتاج إلى أي نوع من أنواع المعونة، فلحقني معناه أنه الجمل الضعيف هذا العاجز كان يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم فلحقه النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد يعني هو يعني من تعبه وعجزه ويعني كأنه زهد فيه تماما أن أراد راودته نفسه أن يتركه يسيبه يعني يتركه، هذا يدل على المستعمل الآن نقول سيبه أي يتركه يذهب على وجهه حيث ذهب، لأنه لا ينتفع به، ويعني أخذه ليركبه ويحمل عليه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد لحق به فدعا لي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبين هذه الدعوة، لأن المهم أنه دعا له وضرب الجمل. في رواية أنه أخذ عودا أو قال ناولني عودا فضرب به الجمل، فصار الجمل يسير سيرا لم يسر مثله قط. معجزة عظيمة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح، هذه هي الصحيح. المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في الصحيحين في البخاري ومسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس محتاجا لأن نخترع له ونكذب لصالحه، لا والله، قد أغناه الله بما صح في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا منها معجزة عظيمة، جمل قد تعب وعجز ما يستطيع السير مع بقية الركب، فضربه ضرب بعوض فودع صلى الله عليه وسلم فصار سيرا يقول لم يسر مثله قط. زيد في هذا أنه قال بعنيه، زيادة في يعني بيان مكان قيمة هذا له، صارت له قيمة الآن، صار قوي. وقال بعنيه، قلت لا. لماذا قال لا؟ يعني هل جابر على جلالته ومكانته وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وفضائل جابر الكثيرة يعصي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، حاشاه من ذلك، ولكن فهم أنها مساومة بيع، وأن هذا ليس على وجه الإلزام. أما لو كان على وجه الإلزام ما تردد لا جابر، هم فدوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم وأهليهم وآبائهم، تركوا أموالهم وخرجوا إليه صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يعصيه في أمر يعتبر بالنسبة لتلك الأعمال العظيمة الجليلة شيء يعتبر شيئا تافها. إنما هو فهم أنه ما كان على سبيل الإلزام، لم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبيعه، ولا يكون حينئذ بيعا. والنبي أيضا منزه عن يلزمه أن يبيعه، النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه أيضا أن يلزمه أن يبيع جمله وهو لا يريد أن يبيع، لكنه عملية عرض. أنت الآن تقول بعني يا رجل هذا، إلا بعني، ما هل ألزمته؟ لا، هذا أسلوب الناس، فهو كلام. فقال بعني ذو وقية، ثم قال بعني رد عليه، وهذا يؤيد الكلام الذي قلنا مرة ثانية، قال فبعته بأوقية من واستثنيت حملانه أي ركوبه إلى المدينة إلى أهلي، ما عنده يعني شيء يركبه، ولا عنده يعني ما هو في مكان يستطيع أن يستبدله بغيره، فهو في غزوة في سفر، لا ليس لديه جمل آخر يركبه، وليس يعني هو متمكن من أن يستبدله. فقال اشترط حملانه، وهنا يعني أبرز حكم في الحديث، وهو أنه يجوز استثناء منفعة في المبيع، يجوز أن تستبيع شيئا وتستثني يعني منفعة فيه لمدة معلومة بهذا الشرط. لا يجوز لك أن تبيع بيتك وتقول للمشتري بشرط أن أسكنه سنة، يتم البيع والنقد والمكاتبة وكل شيء، وتقول بشرط أن أسكنه سنة. تبيع سيارتك على زميلك في مكة وتقول بشرط أن أصل أسلمك إياها في المدينة، يعني أركبها إلى المدينة بشرط أن يكون الأجل معلوم، فلا بد من أن يكون معلوما. فهو المنفعة هذه المعلومة أيضا والأجل أيضا معلوم. فاشترطت حملانه إلى أهلي يعني أهل في المدينة. فلما بلغت المدينة يعني بلغت أهلي وصلت إلى أهلي أتيته بالجمل، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذا الجمل خذه. فنقدني الثمن، أعطاني الثمن صلى الله عليه وسلم. ثم رجعت يعني سلمه الجمل واستلم الثمن وذهب إلى أهله. فأرسل في رواية أخرى أرسل بلالا خلفه وناداه، فقال صلى الله عليه وسلم هذه الرحمة العجيبة والكرم، كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. الأعرابي عندما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه فإن هذا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فهو كرم عظيم كما أنه على خلق عظيم. ثم رجع فأرسل في أثري، أرسل في رواية أخرى المرسل هذا بين في رواية أخرى أنه بلال. فقال عندما جاءه أرسل إليه ورجع مع الرسول هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أتراني ما كستك، يعني أنا كلمتك وما يعني المماكسة هي الكلام في البيع والشراء بالزيادة والنقص، هذا يقول لا أنا زدني وهذا يقول أنقص من الثمن، فهذا هي يسمى المماكسة. فيقول يعني كلمتك في أن تنقص لي، أتراني أتظنني أني ماكستك في هذا البيع لآخذ جملك، أنا ما أردت أن آخذ جملك. فقال خذ جملك ودراهمك فهو لك، الجمل والثمن لك صلى الله عليه وسلم. فأخذ جابر الجمل والثمن الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موقف عظيم من مواقف الكرم والرحمة والمسامحة ومراعاة الأصحاب منه صلى الله عليه وسلم، ومواقفه المماثلة كثيرة جدا. ها؟ كيف؟ كيف؟ إيه. نعم نعم أشرنا إلى هذا يا أخي، قلنا هذه معجزة 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 معجزة، هي كلها واحد كلها واحد معجزة ما معجزة، خلنا في معجزة. يعني هو أبرز هذا الحديث السابق أنه يعني يجوز البيع واشتراط منفعة معلومة بشرط أن تكون معلومة، وهو كما قلنا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون هذا أيضا جواز البيع بين الإمام والرعية، وهذا من يعني تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يعني ما مضى جزء بل الأغلب منه مضى في جلسة ماضية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إنائها. وهذا أيضا فيه تنظيم للمعاملات وللعلاقات بين المجتمع المسلم. وفيه من محاسن الإسلام والشريعة الشيء الكثير. فيقول نهى رسول الله أن يبيع حاضر لباد. البادي هو ليس شرط أصل البادي هو ساكن البادية، لكن المراد به في الحديث هذا من يجلب سلعة من خارج المدينة، سواء كان ساكن في البادية أو كان من مدينة أو قرية أخرى. فكل من يجلب سلعة للبلد لا يجوز لمن هو في البلد وعارف بالأسعار أن يأخذها ويبيعها له. في حديث آخر لا يدع الناس يرزق الله بعضهم من بعض، حكمة، دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. لكن إذا كان هذا الساكن في المدينة يعرف الأسعار وسيكون فيه ضرر على أهل البلد، لأنه يعني يطلب ثمنا. أما لو باعها الجالب هذا، لو باعها الجالب وهو في الغالب بعضهم يكون مستعجلا، فيكون فيه شيء من الرخص ولا يضر به، ولا يضر به، لأنه يعني حالة البيع والشراء فيها انخفاض وفيها ارتفاع وفيها كذا. فباع حتى قال بعض الصحابة ولو كان يعني هذا البادي أخاه أو ابنه أو أباه أو أباه، يعني لا يبيع له حتى لو كان بهذه المثابة. فلا يبيع حاضر لباد لينتشر الخير والرخص في البلد، ولا يعني يحتكر الناس ويتحكمون في أرزاق الناس. هو خير دليل عليه دعوا الله يرزق بعضهم من بعض. ولا تناجشوا، وأيضا هذا مرة في جلسة ماضية لكن ربما أكثر الحاضرين ما كانوا موجودين. النجش هو أن يزيد في سلعة لا يريد شراءها، وهذا من أسوأ الأخلاق. يعني في حسد، الحسد هو من أسوأ الأخلاق. هو الآن النجش هو أن يزيد في سلعة وهو لا يريد شراءها، لماذا؟ ربما لنفع البائع، ربما لنفع البائع يرفع السعر، أو ربما لإضرار بالمشتري. لأننا نسمع نحن الآن أكثر ما يكون هذا في المزادات، يعني في الحراج، فيقول يعني باللغة الدارجة والله ما خلي يأخذها إلا بدمها، ها؟ يعني هو كشف عن مكروه نفسه، فهو يريد الإضرار بهذا المشتري، يعني قد يريد الإضرار بالمشتري ونفع البائع، أو يريد الإضرار بالمشتري بقطع النظر عن البائع، أو يريد نفع البائع بقطع النظر عن الإضرار، وكلها لا تجوز. وورد النهي الشديد فيها، بل أدخل هذا الأمر من كتب في الكبائر، فابن حجر الهيتمي المكي الشافعي كتب كتابا سماه الزواجر عن ارتكاب الكبائر، وجعل النجش هذا إحدى الكبائر لأنه ورد عليه وعيد. فهذا العمل لا يجوز وهو حرام، لا يجوز. يعني قد يشترك معه البائع إن كان يعلم وكان بينهم اتفاق، وإن كان لا يعلم قد يسلم البائع إن كان لا يعلم. ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، وهذا قد يحصل كثيرا. أنت من اشتريت السيارة هذه السلعة؟ مين اشتريتها؟ من المعرض الفلاني. ردها كم اشتريتها؟ 100,000. قال ردها ولك عندي مثلها 90. ها صورة هذه ما 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 يعني ما يقدم عليها إلا رجل يعني في خوف الله عنده ضعيف. أو يأتي للمشتري للبائع ويقول استرجعها لا تبيعها وأنا أعطيك 110 فيها. أعطيك 110 ليش؟ خلاص. متى يجوز؟ يجوز إذا لم يركن، يعني لا إذا ما زالت يعني في الحراج أو في المساومة ما ركن إلى البيع فهذا يمكن. ولا يبيع الرجل، وهذا نهي يقتضي التحريم، فأي نهي في الكتاب أو السنة الأصل فيه أن يكون للتحريم، فهذا العمل البيع محرم لا يجوز. ولا يخطب على خطبة أخيه، يعني يعلم أن فلان من الناس تقدم للبيت الفلاني يخطب ابنتهم وقد أعطوه، قالوا له نعطيك ابنتنا وركن يسمون الركون إليه ورضيت البنت وكل شيء، فيأتي هذا ويخطبها وربما تكون له مكانة وكذا فينصرفون عن الأول، وهذا هو الذي لا يجوز. أما إذا لم يعني يعطى فيكون يعني مثل غيره من تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة وقالت خطبني فلان وفلان وفلان تستشيره، فقال أما فلان ففيه كذا وأما فلان ففيه كذا، لا يضع العصا عن عاتقه على تفسيرها، لكن تزوج ينكح فلانا. فهذه يعني إلى الآن ما أعطي، ما ركن إليه. أما إذا أعطي ركن إليه فإنه حينئذ هو المنهي عنه هنا في الحديث. ثم وهذا يحصل أيضا كثيرا، لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إنائها، يعني باللغة الدارجة تقطع رزقها، تكفى ما في إنائها. لا تسأل المرأة طلاق أختها المسلمة، أخت ما من أمها وأبوها، يعني هي الأخت المسلمة في الإسلام، لا تسأل طلاقها. قالوا هذه لها صور، منها أن تكون ضرة، يعني رجل عنده زوجتان فتأتي وتقول لا طلق فلانة، هي فيها وكذا وفعلت لي وأولادي وطلقها ولا ما أبقى عندك، هذه صورة. الصورة الثانية أن تحرش بينهم حتى يعني يكبر الخلاف فيطلقها. صورة أخرى يعني أن يتقدم لخطبة امرأة بنت فتقول لا أتزوجك حتى تطلق زوجتك، فهذا أيضا يشمله هذا النهي. فلا تسأل أي مؤمنة رجلا أن يطلق زوجته لتقطع رزقها لتكفى ما في إنائها، فهذا يعني هي تسببت في هذا، وهذا يعني أيضا من الأمور التي فيها سد لأبواب الخلاف والنزاع والبغضاء بين المؤمنين. فإذا علمت هذه وأهلها أن هذه هي السبب في طلاقها، كيف سيكون الأمر؟ سيكون بغضاء وعداوة بين الأسرتين، ما بين شخصين فقط، وهكذا. والله تعالى أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.